بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تفضل بها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبدين، الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، في موضوع جدير بالعناية وخطير بين الأمة، وهو موضوع البدع التي أحدثها الناس في دين الله واستحسنها الكثير من الناس جهلا بشرع الله واتباعا للهوى من كثير من الناس. والله عز وجل أبان حكمها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم من أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ومن على المسلمين جميعا في كل مكان بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يرضي الله والحذر من كل ما نهى الله عنه من البدع والمعاصي وسائر ما حرم الله على عباده. ولا ريب أن المسلم في حاجة أبدا إلى أن يتعلم ويستفيد، وفي حاجة إلى التذكير والتوجيه، فكل أحد يخفى عليه بعض العلم وكل أحد ينسى كثيرا، فالحاجة ماسة إلى التذكير بالله وبحقه وإلى الدعوة إلى سبيله بالندوات والمحاضرات وفي كل مناسبة. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فذكر إنما أنت مذكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتذكير وقيل له إنما أنت مذكر، فهو يذكر بما شرع الله ويذكر بما دعا الله إليه وبما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويذكر بما فطر الله عليه العباد مما هو معروف من طاعة الله ورسوله وتعظيمه. والرسل كلهم بعثوا مذكرين ومنذرين وهداة للحق، ويقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى ينفع الله بها الإيمان، يزيدهم علما ويذكرهم بما قد نسوا ويشجعهم على العمل بما قد يتساهلون فيه. فالذكرى فيها الخير الكثير والمنافع العظيمة، ويهدي الله بها آخرين ممن ليس عندهم علم وليسوا من المؤمنين، ولكن لما كان المؤمنون أقبل الناس انتفاعا بالذكرى خصهم في الآية فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن تنفعهم النفع الأكبر والأعظم، وإلا فهي تنفع الجميع. فذكر إنما أنت مذكر، وأنذر الناس، ورسل بعثوا إلى الناس يذكرونهم جميعا. ولهذا هدى الله على أيدي الرسل من هدى بسبب الذكرى والموعظة والندارة، وهدى على يد نبينا وعليه الصلاة والسلام من لا يحصيهم إلا الله بسبب ما قام به من الذكرى والدعوة والإنذار والتبشير والبلاغ عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لأحد أن يقول إن الكتاب موجود والسنة موجودة ولا حاجة إلى يذكر الناس ولا حاجة إلى التعليم. ليس كل أحد يستطيع يأخذ الحكم من الكتاب والسنة، إنما يأخذ ذلك أهل العلم والبصائر. فالمسلمون أبدا في حاجة إلى التذكير بالله وطاعته والدعوة إلى سبيله وتعليمهم ما قد يجهلون وتذكيرهم ما قد ينسون. وكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه الموعظة ويذكرهم عليه الصلاة والسلام في مجالسه وفي خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي المساجد، تارة بعد الصلاة إذا فرغ من صلاة ذكرهم عليه الصلاة والسلام، وتارة في مجالسه التي يجلس معهم فيها في بيته وفي بيوتهم وفي المسجد، وتارة في غير ذلك. هكذا كان يتخولهم بموعظة ويعلمهم ويرشدهم ويقرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. هكذا يا أهل العلم ينبغي لهم التأسي به عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه في الدعوة إلى الله وإبلاغ الناس ما شرع الله لهم وما أمروا به وما نهوا عنه، وتذكيرهم بما يقربهم من الله، ويشجعهم على أداء الواجب، ويحذرهم من ما حرم الله عليهم. فالقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد والنحاس، والموعظة جلاء والذكرى جلاء لهذه القلوب حتى يزول عنها ما لصق بها من الصدى. والمعاصي صدى لها وظلمة لها ونكة سوداء فيها، فهذه الذكرى والمواعظ والتوجيه يزيل الله بها ذلك الصدى وتلك النكة السوداء، وتعود بتوفيق الله إلى بياضها وقوتها وصلابتها إذا من الله عليها بالهداية. والبدع من أكثر المعاصي شرا، لأن ما بعد الشرك إلا البدع، فأعظم الذنوب وأشدها خطرا وأعظمها جريمة يشرك بالله عز وجل وأنواع الكفر. وأعظم الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك الأكبر. الند المريض والمثيل، بأن تجعل لله مخلوقا تعبده مع الله، تدعوه تستغيث به تنجو له تذبح له تصلي له تحكمه في دين الله إلى غير ذلك. فهذا هو أعظم الذنوب، ثم ولي ذلك البدع، لأن أهلها يستحسنونها ويرونها صوابا فيقيمون عليها، ولأنها زيادة في دين الله وتشريع في دين الله لم يأذن به الله، هي في الحقيقة كذب على الله وعلى رسوله، لأن أهلها يزعمون أنها دين وليست بدين. فهي زيادة في دين الله يقيم عليها أصحابها ويرضونها ولا يتوبون منها ويحسبون أنهم مهتدون، فصارت أشد من الكبائر. قال تعالى في المشركين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، حتى قاتلوا على ذلك، قاتلوا الأنبياء وقاتلوا نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك، يعبدون اللات والعزى ومناه وأشبه هذه الأصنام ويحسبون أنهم على شيء. وكذا النصارى فعلوا ما فعلوا من الكفر، وزعلوا ما زعلوا من الكفر، وقالوا إن عيسى ابن الله أو الله ثالث ثلاثة ويحسبون أنهم على شيء، كما قال تعالى في حقهم قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وينظر ويحاسب نفسه، فقد يكون عنده بدعة ولا يدري، ينظر إن كان عليها دليل فليعرف أنها من شرع الله، وإن كان في الهوى واستحسانه وإحداثه من البدع. ولهذا يقال لهم بدعة أهل الأهواء، لأنهم استحسنوا واتبعوا أهواءهم من غير شرع. قال تعالى يا داود إنا جعلناك تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأهل البدع غلب عليهم الهوى ومالوا إلى ما أحدثوا واستحسنوا وقدموه على الأدلة من الكتاب والسنة، فصاروا بذلك من جملة أهل الأهواء وقيل لهم أهل الأهواء لاتباعهم أهواءهم وتحكيمها وتقديمها على ما جاءت به النصوص. وقد سمعتم والحمد لله في ندوة المشايخ ما فيه الكفاية وخير كثير لمن وفقه الله وفتح بصيرته. ومن ذلك ما بني به الناس من عصور قديمة كثيرة من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ويحسبون أنهم على دين، وهي بدعة من أعظم البدع من أقبح البدع من أضلها، حتى وقع بسببها الشرك بالله عز وجل وهم يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم محسنون، فعظموا القبور بالبناء عليها واتخاذ الستور والإباب مساجد حتى عبدت مع الله وحتى دعها الجهال وأشركوا بها عظموها وطافوا بها أيضا كما يطاف الكعب. كل ذلك من الجهل العظيم والظاهر البعيد بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة. وهذا وقع في بني إسرائيل قبلنا وتابعهم ظلال هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. نهاهم ان يتشبهوا باولئك وان يقلدوه في باطلهم. ولم يزل دعاة السوء علماء الضلالة ومقلدوهم يحدثون البدع الناس ويدعون إليها ويستحسنون ويحكمون آراءهم وأهواءهم. واستمعت أنواعا من ذلك، من ذلك ما أحدثوه من إيجاد احتفال بليلة يسمونها ليلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب، ويزعمون انها الليله التي عرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم واسري به فيه، وهذا ليس الا اصلا، فالليله غير محفوظه وغير معلومه. وما روي في هذه الليله ليله 27 من رجب انها ليله المعراج وليله الاسراء ليس بصحيح. ثم لو صح انها في رجب او في شعبان او في رجب او في اي شهر ما جاز لنا ان نعظمها وان نحتفل بها، والرسول لم يحتفل بها عليه الصلاه والسلام. لو غرضنا انها معلومه فليس للامه ان تعظمها او تحتفل بها والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هو المسر عليه الصلاه والسلام، هو المعلم، فهو لم يفعل واصحابه لم يفعلون، فعلم بذلك ان هذا بدعه لو فرض انها في الليله، فكيف هو الليله غير معلومه؟ بل انساها الله الناس حتى ذهبت عليهم ولم يعرفوها. وهكذا أحدث الناس في القرن الرابع وما بعده بدعة المولد والاحتفال بالموالد. وأول من أحدث الناس ما أحدث ذلك الرافضة الشيعة بن عبيد القداح الذي ملك المغرب ومصر في 104 وما بعدها الخامسة وأول السادسة، أحدثوا احتفالات كثيرة بعدة موالد، منها مولد النبي عليه الصلاة والسلام ومولد الحسين ومولد فاطمة ومولد حاكمهم. مقصود أنهم أحدثوا هذه الموالد وعظموها وتبعهم كثير من الناس ثم انتشرت في الناس تقليدا لأولئك الرافضة. ينبغي المؤمن أن ينتبه، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يغتروا بما يفعله الجهلة وأهل البدع، ولو كان خيرا لسبق إليه أولئك الأخيار من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم رأى لو كان شرعا لما أهمله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، الله أخبرنا أنه أكمل الدين. لو كان الاحتفال بالموالد من الدين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله أو علمه أمته، ولو فعل علمه الصحابة وبلغه الناس، ولم يقع شيء من ذلك لا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرن الأول والثاني والقرن الثالث، دل ذلك على أنه بيعة منكر. ثم يقع فيه أشياء مع كونه بدعة، يقع فيه أشياء أخرى يزعمون أن الرسول يحضرهم وأنه يأتي إليهم، وهذا من الخرافات الباطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي للناس في الدنيا، روحه في الجنة في أعلى عليين وجسده في الأرض، وإنما تنشق عنها يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا عيوا من تشق عنه يوم القيامة، وإنما يبعث يوم القيامة مع الناس. قال تعالى: ثم إنكم بعد لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فبعث يوم القيامة لا في الدنيا. وهو صلى الله عليه وسلم روحه في الجنة في أعلى الجنة، الوسيلة التي وعده الله إياها، وهكذا أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء. فالمقصود أن الأجساد في الأرض والأرواح لها حالها وحكمها، فأهل الإيمان في الجنة والسعادة، فأهل الكفر في النار والعذاب. فالاحتفال بالمولد والزعم أن الرسول يحضر ثم يقومون له، يعني أنه جاء يقومون له يحيونه عليه الصلاة والسلام، هذا من الخرافات الضالة ونقص العقول وضعف البصائر وقلة العلم والتقليد الأعمى. ثم قد يقع فيه أشياء أخرى من الاختلاط بين الرجال والنساء، ربما وقع من بعض الناس فيه آلات الملاهي والأغاني وضرب الطبول، ربما وقع فيه أيضا وقع في شرب الخمور. فالحاصل انه يقع فيه اشياء منكرات اخرى بالنسبه الى بعض الناس، ولو سلم من كل شيء الا من هذا الاحتفال الذي هو بدعه منكره ومحدثه لكان منكرا وبدعه مطلقه، لما سمعتم من الاحاديث ولقوله جل وعلا: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله سبحانه: اني واكملت لكم دينكم، قوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وعلى شريعة أمر باتباعها، ليس منها حالة. وقد بين الله جل وعلا لعباد شريعته وأنكر على من أحدث، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأخبر أنه أقبل العباد بالمهدين، فما وجه هذا الإحداث؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، أي مردود على فاعله
منكر. وكان في خطبة الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فحكم على جميع المحدثات بأنها شر وأنها ضلال، رواه مسلم في صحيح، زاد فيه النسائي: وكل ضلالة في النار. فالمقصود أن الرسول بيّن البيان المبين عليه الصلاة والسلام، وأرشد الأمة إلى دينها وإلى ما أوجب الله عليها وما شرع لها، وحذرها من الزيادة والابتداء في الدين. ثم في الإحداث والابتداء تشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى الذين أحدثوا في دينهم وظلوا عن سواء السبيل، وعابهم الله وذمهم، فكيف يرى المؤمن أن يشبه بأولئك؟ ونبه العلماء على ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشاطبي رحمه الله، ونبه على قبلهم على شر البدع وعظم شرها من وضاحه القرن الثالث وطوطوسي في كتابه البدع والحوادث، ونبه العلم على البدع وشدها وعظم خطرها. فلا يجوز للمسلم ان يتساهل في هذا الامر وان يقلد الناس، ولو فعله فلان وفلان او حرمه فلان وفلان، فان المقياس ليس هو فعل الناس ولا حكم الله فلان وفلان، وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل في ذلك بل فيه ما يمنع ذلك. أما تشبيه بعض الناس بتعمير المساجد على ما عمره الناس وأن يدفع تعميرها بغير ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجده من الطين والجذوع ويجوز تعميرها من الحجر ومن الإسمنت، كل هذا لا بأس به، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على بناء المساجد ورغب فيها عليه الصلاة والسلام، وهي محل العبادة، ورغب في تعليم العلم ونشر العلم، فبناء المدارس لمسجد العلم مثل بناء المساجد للعبادة، هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وتحذيره عليه الصلاة والسلام. وهكذا بناء الهبط والمساكن للفقراء والمساكين، كل هذا ما حث عليه ورغب فيه في نفع المسلمين ومواساة فقيرهم والإحسان إليهم. أما العادات فهي داخلة فيها العادات، تنويع السلاح أو تنويع الملابس أو المآكل أو المساكن أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من العبادات، هذه من الأمور العادية التي الناس أبصروا بها. وهكذا تنويع كيفية الزراعة وكيفية دراسة النخيل والأشجار ونحو ذلك، هذه أمور إلى أهلها ليس من العبادات. إنما البدعة في العبادات فيما يحدثه الناس على وجه التعبد به لله والتقرب به إليه سبحانه وتعالى، فليس لأحد يتعيش بها قربة ولا طاعة، لم يشرع الله تلك العبادة ولا الطاعة، سواء كانت مستقلة كبدع المولد أو مضافة إلى عبادة مشروعة كالذين يضيفون إلى الأذان الصلاة معه، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول لا إله إلا الله ينادي صلى الله على رسول الله مع الأذان برفع الصوت، المشروع أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان المؤذن وغير المؤذن بصوت غير صوت الأذان بصوت منخفض، نصلي عليك ما أمرنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى عليه وصلى الله عليه وسلم عام الناس كلهم، لا يزال في الأذان، وهكذا قبله لا يزال قبله، لا يزال قبله شيء ولا بعده شيء ولا في أثنائه، البدعة الإضافية مثل ما سمعتم من جهة الرافضة أشهد حي على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله، هذه من الزيادات التي أهلنا في أثناء الأذان، هذه بدعة إضافية. وهكذا من يزيد الصلاة شيئا ما شرعه الله، أو الصيام شيئا ما شرعه الله، أو الحج شيئا ما شرعه الله، بسبب بدعة إضافية. كل شيء يزاد في عبادة غير مشروع فهو بدعة إضافية، وقد تكون بدعة مستقلة مثل ما سمعتم، مثل المولد، من صلاة الرغائب، مثل بناء القبور، اتخاذ المساجد عليها، كل هذه بدعة مستقلة. صلاة الرغائب صلاة عينوها في أول جمعة من رجب ركعات معدودة، أحدثها بدعة أيضا منكرة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يعظموا شرعه وأن يرجعوا إلى دينه وأن يدعوا ما خالف ذلك من الموالد وغير ذلك، وفيما شرع الله لنا من الصلاة عليه الصلاة والسلام وتعليم شريعته ودراسة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي. المسلمون ليسوا بحاجة إلى مولد، المسلمون في حاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بشرعه والقيام بحقه، وهم لا ينسونه حتى يحدثوا له احتفال، هم يسمعونه في اليوم والليلة 5 مرات في الأذان والإقامة، ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته في الشهود الأول الشهود الأخير في مجالسهم وفي طرقاتهم وفي دروسهم وفي مدارسهم، ليس مهجورا عليه الصلاة والسلام حتى يحتاج إلى إحداث مولد في السنة. هو بحمد الله معلوم ومعروف, وأهل الإسلام يصلون عليه ويذكرونه كثيرا ودائما عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يعينهم على ذكره وشكره ويردهم إليه ردا جميلا وأن يعيدهم من البدع ما ظهر من البطن, وأن يوفق علماء المسلمين أينما كانوا لبيان حق وإظهاره والدعوة إليه والصبر على ذلك, وأن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن يتوب على الجميع إنه جل وعلا جواد كريم, كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإن كان ما خالفها, وأن يولي على المسلمين خيارهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه.